هناك إيراد على الاستدلال برواية مسعد ابن قزقان ذكره السيد الخويط بن صلاح نفسه وحاطله، وأن المعتبر بصدد بيان أن الرواية بصدد بيان ما هو المعتبر في مقابل قاعدة اليد، في مقابل قاعدة اليد كما هو الحال في الأمثلة التي ذكرت في الرواية. الثوب يكون عليك، إذن هناك يد على الثوب، أو المملوك عندك، إذن هناك يد على المملوك، أو المرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. المرأة أيضا يمكن أن يتصور اليد ببعض من المعاني عليها باعتبار أنها زوجة. الرواية في مقام بيان ما هو المعتبر في مقابل قاعدة اليد الذي نخرج به عن ماذا؟ عن قاعدة اليد، نخرج به عن قاعدة اليد. الرواية في هذا المقام هي، ومن الواضح أن خبر الواحد ليس معتبرا في مقابل قاعدة ماذا؟ قاعدة اليد، ليس معتبرا في مقابل قاعدة اليد. لا نخرج عن قاعدة اليد ومقتبر قاعدة اليد بخبر الواحد، بخبر الثقل واحد، بخلاف البينة انه يمكن الخروج عن قاعدة اليد لماذا؟ بالبينة. الرواية في هذا المقام، فكأن الرواية في مقام بيان ما يعتبر، ما هو المعتبر في جميع الحالات، في جميع الموارد. فتقول أن المعتبر بمقتضى الحاصل هو عبارة عن العلم والبينة، هذا هو المعتبر. لكن شنو المعتبر في جميع الحالات؟ هذا يكون معتبر وحجة الموضوعات في جميع الموارد، في مقابل قاعدة اليد، في مقابل الاستصحاب، في مقابل قطعة الطهارة، في مقابل كذا إلى آخره. المعتبر في جميع الموارد هو اثنين فقط، ومن الواضح أن هذا لا يدل على عدم اعتبار قاعدة، عدم اعتبار خبر الثقل واحد إلا كذلك، يعني إلا كنا في جميع الحالات. فتدل الرواية على أن خبر الثقل واحد ليس معتبرا في جميع الحالات حتى في مقابل شنو؟ قاعدة اليد. وهذا لا ينافي أن يكون خبر الثقل واحد معتبر في غير هذه الحالات، لا ينافي أن يكون معتبر في غير هذه الحالات. الرواية لا تنفع اعتبارا إلا في مقابل قاعدة اليد، إلا في مقابل قاعدة، أما لا في مقابل قاعدة اليد هي لا تنفع اعتبارا، وبالتالي لا تستطيع أن تكون رابعة عنا عن السيرة. وهذا من ينجينا اليوم اعتبار أن الأمثلة اللي ذكرت كلها بها قاعدة اليد، كلها بها قاعدة اليد. لكن الزوجة في الكلام يمكن أن تطور اليد على الزوجة بمعنى من المعاني، تثبت الزوجة حقيقتها على غرار اليد الموجودة في العالم. هذا اللي ذكرت في القرآن. هناك في بعض الكلمات اشار الى ما شيء اخر غير هذا، هو ان قال ان الرواية هي تدل على اعتبار، على عدم اعتبار خبر الواحد عندما يكون مثبتا للتكليف، عندما يكون مثبتا للتكليف في مقابل القواعد والأصول النافية للتكليف. عندما تكون هناك أصول وقواعد نافية للتكليف مؤمنة، يجي خبر الواحد في مقابلها يسد التكليف. الرواية هنا تدل على عدم اعتبار خبر الواحد المثبت شنو؟ للتكليف، كما هو الحال في موارد الرواية. كل موارد الرواية كقواعد أو أصول هي مثبتة علما للتكليف، مثبتة للتكليف، هي مؤمنة نافية للتكليف. الخبر الواحد إذا أجى أثبت التكليف الرواية تدل على عدم اعتبار الخبر الواحد المثبت للتكليف في مقابل الأصول والقواعد نافية للتكليف. أما إذا اعتبرنا الحالة لأن كان خبر الواحد نافي للتكليف مو مثبت للتكليف، واضح، نافي للتكليف وليس مثبتا للتكليف، كما في خبر الواحد إذا كان في مقابل استصحاب مثبت للتكليف، استصحاب في موضوع مو في حكم، استصحاب في موضوع مثبت للتكليف، أصحاب النجاة، أصحاب النجاة، وقام خبر الواحد على شنو؟ على التطهير، على التطهير، على الطهارة. حينئذ يقال بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم اعتبار خبر الواحد عندما يكون مثبتا شنو للتكليف، ليس فيه دلالة، لأن مورد الرواية هو خبر الواحد في مقابل الأصول المؤمنة النافية للتكليف، يعني تفترض أن خبر الواحد الذي تدل على عدم حجيته يكون مثبتا للتكليف. أما إذا كان نافيا للتكليف لا نستطيع أن نستفيد من الرواية دلالتها على عدم حجيته. هذا أيضا قد يقال في المقام، هذا الشيء اللي يمكن أن يكثر في مقابله هو هذا، هو أن الرواية في قولها والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك خلاف ذلك أو تقوم به الغيمة، يفهم منه لأنه الرواية بطلق بيان هذا الأمر، وهو أن كل شيء يثبت بمقتضى أي شيء يثبته، أي شيء يثبته لا يرفع اليد عنه إلا بأحد أمرين، إلا بالعلم أو ماذا أو البينة، سواء كان هذا الشيء الذي يقتضي الثبوت كان يقتضي تكليف أو كان يمشي ماذا، بعبارة أخرى أنه أي شيء يثبت في أصل أو قاعدة، سواء كانت قاعدة نافية للتكليف مؤمنة أو كانت منجزة مثبتة علما للتكليف، أي شيء يثبت في أصل أو قاعدة الأصل فيه أن يبقى هذا على حاله ولا يرفع اليد عنه إلا لأحد أمرين، إلا لأحد إما العلم أو الشرع أو البينة، فحينئذ هذه الرواية بناء على هذا تدل على عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات مطلقا، سواء كان مثبتا للتكليف أو كان ماذا نافيا للتكليف، لأنه يستفاد من الرواية هذا أن الأمور تبقى على حالها على مقتضى ما ثبت فيها، أن الموضوع إذا كان هناك عمارة أو قاعدة تقتضي ثبوته سواء كان مثبت للتكليف أو نافي للتكليف هذا يرفع على حاله ولا يرفع اليد عنه إلا بالعلم أو البينة، فيستفاد العموم والشمول حتى لغير هذه الحالات التي ذكرت على أساس هذا الفهم من قوله عليه السلام والأشياء كلها على ذلك، يعني الموضوعات كلها على هذا الغرار، على غرار ما ذكر، شنو هو؟ أنها ما ثبت فيها يثبت ولا يرفع اليد عنه إلا للعلم أو البينة، وما عدا ذلك لا يرفع اليد به عن أما تقتضيه القواعد والأصول سواء كانت مثبتة أو مؤمنة. هذا هو ما يمكن أن يقال في بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية التي قد يقال بأنها تصلح للرد هي عبارة عن رواية قرناها في السابق، رواية عبد الله بن سليمان، قلنا أن هذه الرواية ضعيفة تماما، الراوي اللي هو عبد الله بن سليمان مجهول، وكذلك قالوا هذا مجهول على كل التقدير سواء أريد الصيرفي أو أريد به العامري كل منهما مجهول، وكذلك بأذان بن عبد الرحمن البصري هذا أيضا مجهول، وإن قال عنه الشيخ الطوسي في رسالة عبر عنه بهذه العبارة الشهيرة أسند عنه أو أسند عنه على اختلاف في قراءة هذه العبارة، لكن هي على 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 ظاهر أنها لا يستفاد منها ماذا؟ التوفيق. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية كما أشرنا لا يستفاد منها قاعدة كلية في باب الموضوعات، وأن خبر واحد ليس حجة في الموضوعات بشكل عام، هي واردة في مورد مخصوص، هي واردة في مورد مخصوص. تعميم إلى جميع الموضوعات هذا يحتاج إلى مؤنة ليست واضحة في هذه الرواية. نعم، هذه الرواية تدل في موردها على عدم اعتبار خبر الواحد في ماذا؟ في موردها، يمكن أن تقول حتى يجيها بك حتى يجيها شاهدان يشهدان على أن فيه ميتة، شاهدان يشهدان على أن فيه ميتة، فحصر ما يثبت أن هذا فيه ميتة بالشاهدين ويكون دليل على ماذا؟ على عدم ثبوت كون الشيء فيه ميتة بغير هذا الشيء. هذه الرواية دلالتها منها الجهة لا بأس بها. الرواية الأخرى هي عبارة عن رواية صحيحة لمحمد بن مسلم مروية في أبواب العتق، في أبواب العتق الحديث الباب 52 الحديث الأول في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريب عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام والسنة التام قال سألته عن رجل ترك المصدر موجود، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك مملوكا بين نفرين فشهد أحدهم أن الميت اعتقه، أحد هؤلاء النفر اللي هم ورثة شهد بأن الميت اعتق هذا المميت، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ويستسأل أو ويستسأل العبد فيما كان للورثة. واضح أنه ما قبل الشهادة هذا لأن هذا اعتقه، إنما اعتقه من الشمع صار حرا، لا معنى لأن يستسأل في نصيب سائر الورثة. واضح بالرغم من أنه افترض أنه كان مرضيا، هذا الذي شهد بأن المولى اعتق هذا العبد مرضي، لكن خبر واحد هذا في الموضوع، شهادة أخبر بماذا؟ بعكسه المولى لهذا العابد ما قبل، ولم يرتب عليه الأثر، لو رتب على خبره الأثر وكان حجة لكان ماذا؟ لكان مقتضى القاعدة أن يحكم بحرية هذا العابد، فلا معنى لأن يستفرسي في المصير سائر ورثة. الرواية فيها ظهور في ماذا؟ في أن إخبار المخبر بالرغم من كون مرضي بعتق الميت لا يقبل، ليس حجة، لا يصف به ماذا؟ عتق المولى لهذا العابد، وهو إخبار في الموضوعات، والرواية تدل على عدم حجيته. هاي رواية. الرواية الأخرى نظيرها من الحديث الثاني في الباب نفسه، هذه اشكال سندي لوجود بنان فيها، في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن شرقوز عن محمد بن علي بن محبوب عن دنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور بن حازم. مشكلة في دنان تم تثبت وثاقته. الرحل الثاني في الباب نفسه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر، قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، يعني ما بده في نصيبه بس المقصود بها في نصيبه جاز شهادته، لأنه يقول ويستسعى فيما كان لغيره من شنو ورثه. أيضا هذا معناه أن قول هذا وإخبار بالعكس ليس قد لم يرتب الإمام عليه السلام أثر على ماذا؟ على قوله، أما يعني ليس حجة في هذا الموضوع. إحنا الآن بصدد تجميع الروايات ماذا التي استفاد منها عدم حجية خبر الثقة في ماذا في الموضوعات، حتى يكون هذه وإن كانت واردة في مواضع متفرقة لكنها قد تنفع في مقام الاستدلال كما في هذه. رواية ثالثة معتبرة لمنصور بن حازم مروية في الباب 58 أبواب الشهادات. على كل حال على الحديث رقم الحديث 52 الشهادات أبواب الشهادات الحديث الأول رواية معتبرة لمنصور بن حازم هي نفس مضمون الرواية السابقة، ولعل نفس رواية منصور الضعيفة سندا من نفس المضمون، والاستدلال أيضا نفس الاستدلال. أقن على ما بدا ذكرها التواصل. الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى في الحقيقة هي ما يجمعها هذا العنوان وما دل على عدم قبول شهادة النساء في جملة من الموارد، لا تقبل شهادة النساء. طبعا في غير القضاء، غير القضاء ما له علاقة بالقضاء، شهادة المرأة لا تقبل، في الرضاع لا تقبل، في القتل لا تقبل، في الحجوز، في القول، في الطلاق، في باب الشهادات الباب الرابع والعشرين. لاحظوا بعض الروايات مثل الحديث الثاني في الباب نفسه باب 24 انه سئل رواية تامة سندا ظاهرا عنه عن ابيه عن ابن ابي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي اللي هو الشيخ الخليلي في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه الى اخره انه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل. أنا ما أشاهد مثلا لا تقبل في ماذا في النكاح. وكان علي عليه السلام يقول لا أجيز هذا الطلاق. لا الحديث الرابع سألته عن شهادة النساء سنده لا بأس به بالرغم من وجود علي بن أبي حمزة، قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، إذا كان معهن رجل تجوز شهادتهن في النساء. هذا أيضا دلالة على أنه خبر واحد ليس عدلا في ماذا؟ في هذه الموارد. في هذه الموارد ما كان عدلا عنه، في موارد خاصة، في موارد جزئية، بعدين كيف نستفيد القاعدة العامة منها؟ نحن جمع موارد، في هذا المورد خبر الواحد ليس عدلا، في هذا المورد ليس عدلا، في هذا المورد ليس عدلا. هذه القضية مو مرتبطة بالنكاح حتى نحكي، مرتبطة بهذا اللي أشار إلى الإمام حديثا إلى ما لا يجوز النظر فيما إليه، مقتطعات المرأة كالحمل وأمثالها، حتى نقول يحتمل الفرق بين النساء وماذا والرجال. أنا ما نتكلم عن قصص أبو زاد، أنا نتكلم عن هذا الخبر الرجل، خبر الواحد مطلق، خبر القتل واحد، العادل واحد، سواء كان رجلا أو كان ماذا. هذا يقول لي أنا خبر المرأة واحدة ولو كانت عادلة ليس غير مقبول، في جملة من الموارد، في جملة من الموارد. بل إذا كان معهن رجل إذا استفدنا من هذا المعنى بأنه أنه كما لا تقبل شهادة النساء في النكاح، الرجل الواحد أيضا لا تقبل شهادة في النكاح، بل يحتاج إلى انضمام ماذا؟ انضمام شنو؟ امرأتين إليه. هذا أيضا دلالة على ماذا؟ على أن خبر الواحد ليس شنو معتبر في النكاح إلا بالانضمام، وإلا لو كان معتبرا لم يحتاج إلى الانضمام. وكذلك رواية الحديث التابع في الباب نفسه نفس المضمون، قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم، قال تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، نفس البيان السابق اللي ذكرناه. في باب الرضاع، ورد في باب الرضاع في باب الرضاع في الباب الثاني عشر من أبواب ما يحرم بالرضاع، مثلا من الرواية الثانية يقول سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق، صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي وصدقها، قال لا. الرواية الثانية امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال يعلم ذلك غيرها، قال لا. قال فقال لا تصدق إن لم يكن غيرها، يعني يعلم ذلك ما لا غيرها. الرواية الأخرى أيضا كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية، قال لا يقبل قولها ولا تصدقها، إلى آخره. هذه أيضا من جملة الروايات، من جملة الروايات الروايات المروية في أبواب العجز. الباب الثالث والعشرين من أبواب العجز. الباب لا الباب ال... الباب ال... بعدون حضر إن شاء الله. كذلك ورد ما دل على عدم ثبوت الشهادة لخبر الواحد في أبواب الشهادات. الروايات تقول بأنه شهادة الشخص لا تثبت بخبر الواحد، تثبت ماذا؟ بالبينة، لخبر شخصين. موضوعات هذا الشهيد أو لا، إذا واحد يقول فلان شهد، هذا لا تثبت شهادة شخص، لا تثبت بخبر الواحد، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر شخصين. هذا عن مضمون روايات كثيرة في الباب 44 من أبواب الشهادات. رواية معتبرة عن غياث بن إبراهيم حديث الرابع عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام كان لا يجيد شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، لا يجيد شهادة رجل واحد يعني على شهادة رجل، إذا شهد على شهادة رجل لا يجيبها، شهادة هذا لا يجيبها، لا يقبل قوله إلا شهادة رجلين على شهادة رجلان يشهدان بأن فلان يشهد، حينئذ يجيبها. وبمضمون الروايات الأخرى الموجودة في نفس الباب يضاف إلى ذلك كل ما هو معلوم من عدم حجية خبر الواحد في باب القضاء وفي باب الحدود، أن خبر الواحد مسلم أنه ليس حجة في باب القضاء ولا في باب الحدود. هذه موارد نحتمل فيها الخصوصية، واردة الموارد مخصوصة، لكن كثرة هذه الموارد قد تسمح لنا ماذا؟ أن ندعي بأنها تشير إلى قاعدة عامة، وأن هذه مجرد تطبيقات لهذه القاعدة العامة وإنفاذ القاعدة العامة، وأن خبر الواحد ليس حجة في ماذا؟ في الموضوعات، يعني كثرة هذه الأخبار وانتشارها وتفرقها على الأبواب المختلفة في الفقه، هذا قد يستطيع الإنسان أن يعني يستفيد منه إلى موجب اطمئنان بأنها تشير إلى قاعدة عامة ولعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. إما أن يستدل بهذه الروايات الواردة في المواضع المتقدمة بهذا البيان، أو يقال لا، لأن احتمال أنها تشير إلى القاعدة العامة وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات هذا يكفي في محل الكلام، بناء على ما تقدم سابقا من أن احتمال الرجع يكفي في ماذا؟ في إسقاط كثير عن ماذا؟ عن الحجية، لأن الحجية كثير تتوقف على الجزم بالإمضاء والجزم بعدم الرجع، ومع احتمال الرجع الناتج من وجود هذه الروايات الكثيرة التي نحتمل أنها تشير إلى قاعدة عامة ثابتة في الشريعة وهي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، حينئذ لا نستطيع أن نجزم بالإمضاء، لا نستطيع أن نجزم بعدم الرجعة عن هذه السيرة، من هذه الروايات كثيرة، ونحتمل فقط أنها هي تطبيقات لقاعدة كلية. إذا نحتمل وجود قاعدة كلية في الشريعة تقول أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، وهذا يمنع من الجزم بالإمضاء والجزم بعدم الرجع الذي يتوقف عليه حجية هذه السيرة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريري ما يكون راجعا عن هذه السيرة. كلام له تتم تأثير إن شاء الله تعالى.